بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام بالنسبة لكيفية أخذ المتعلق اللي هو نصب الحكم في المهد، قلنا أنه قد يكون أخذ هو الطبيعة الصرفة في المهد، وهذا في خطاب الأمر والوجوب قلنا أنه على نحو البدلية، وفي الخطاب النهي والتحريم على نحو الشمولية، وقد يكون المتعلق مأخوذ على نحو مطلق الوجود، وهنا لح يكون شمولية في كل من الوجوب والتحريم الأمر والنهي، وبالتالي يكون مجرى هنا البراءة في كل الشقين. دائما كل ما كان شمولي كما تقدم معنا في الضابطة يكون الشك في تكليف زائد وفي مساحة دائرة التكليف، هل تشمل حينئذ المولد أو لا تشمل؟ ما علم قطعا اشتغلت به الذمة وتنجز على المكلف، فما شك أجري فيه البراءة ويسبق عنه التأمين في البحث. وأما إذا كان بدلي لا يكون المجرى قاعدة الاشتغال في المهد. الصورة الثالثة وهو لا أن يؤخذ بقيد الوجود الأول، بحيث أن الوجود الثاني للطبيعة، يعني الطبيعة هي المتعلق بس بقيد وجودها الأول، بحيث أن الوجود الثاني لا يكون فيه حينئذ مفسدة وبالتالي لا يكون محرم، ولا فيه مصلحة وبالتالي لا يحقق غرض المولى والواجب مثلا في المهد. مثلا على سبيل الفرض لو شرب المولى كان عطشان المولى العرفي وشرب ماء آسنا في البحر، بعد ذلك جئته بماء قراح حقق غرض المولى وسقط له الوجود الثاني، لا يكون محققا للغرض ولا يكون مشتملا على المصلحة في البحر. هذا في طرف الوجود. في طرف الحرمة أيضا الوجود الأول هو الذي حينئذ بيكون محقق للمبغوضية ولنهي المولى في البحر، والذي يكون فيه خروجا عن الطاعة. أما الوجود الثاني ما فيش حينئذ أي شيء، كما قد يقال ذلك بالنسبة للأوامر وبالنسبة للنذر أو اليمين، وكما هو الحال بالنسبة للإفطار في غير النكاح والواطئ. ليش؟ لأنه هذيك ورد بعنوان الواطئ، أما في غير ورد بعنوان الإفطار، والإفطار إنما يكون بالوجود الأول، الوجود الثاني لا يكون هنالك إفطار. إذا حرم وجب عليه الإمساك أو حرم عليه تناول المفطر بعد أن تناوله فلدليل خاص، وإذا أخذنا بأدلة حينئذ حرمة الإفطار في نهار شهر رمضان الأكل الثاني الوجود الثاني والثالث لا يكون مشمولا لأدلة النهي وأدلة تحريم تناول المفطر في الشهر، لأنه أساسا مش مفطر، المفطر هو الوجود الأول في البحر. هذا اللي تقدم معنا في البحر. قلنا هنا أيضا لح يكون في عنا بالنسبة لخطاب الوجوب في عنا بدلي، يعني الطبيعة بقيد وجودها الأول الصادق على أول وجوداتها في البحر لح يكون بدلي، وبالتالي يكون مجرى الاحتياط عند الشك. وأما بالنسبة للناهي هم بدك تقول إن نقول إنه أيضا طبيعة نحو البدل، نقول لا في شمولية ولكن لا بلحاظ الأفراد الطولية، يعني الوجود الثاني والثالث لأنه لا يصدق على الوجود الثاني، وإنما بلحاظ الأفراد العرضية للوجود المال. بده يتناول المفطر بنهار شهر رمضان، في مرة بيتناوله مثلا بترويقة، بيتناوله بغدا الإفطار، في بيتناوله مثلا بكوباية شاي، بفنجين قهوة، في بيتناوله في له عدة حينئذ مصادق بهالمكان بذاك المكان بهالكيفية بتلك الكيفية، له أفراد عرضية إلى ما شاء الله. فتكون الشمولية للوجود الأول بلحاظ الأفراد العرضية لا بلحاظ الأفراد الطولية، حتى يأتي الإشكال بأنه لا يصدق إلا على أول وجوداته، وأخذ الطبيعة بقيد وجودها الأول في البين. جوابه واضح أنه في عندنا شمولية في البين بس بلحاظ الأفراد العرضية. الصورة الرابعة وهي هيدي اللي البحث فيها، وهي أن يكون حينئذ سواء في طرف الوجوب أو في طرف الحرمة، في طرف الأمر أو النهي، الملحوظ والمنظور حينئذ هو الطبيعة، لكن على نحو المجموع. يعني ما في عندنا تكاليف عديدة انحلالية بعدد الأفراد، يعني ما في عندنا هم يصطلح عليه بالشمولية، وإنما هو تكليف واحد واضح. إذا في انحلالية بلحاظ حينئذ الأوامر الضمنية والجزئية، وأما بلحاظ الأمر الاستقلالي ما في عندنا إلا أمر واحد، وكذلك ما في عندنا إلا النهي حينئذ واحد في قلبه. هلا بدي مثال مدرسي هذا، يعني هودي الفرضيتين لحن نمثلكم بهالمثال. مثلا مثلا القرى المواجهة مثلا للعدو، وفي عندنا فقراء ومستضعفين وأيتام، أمرنا بأن نبني لهم ملجأ في قلبه، والملجأ قطعا داخل فيه السقف والحيطان، والسقف بده يكون مقطع بالشو إلى آخره بشكل إنه بيحفظ الأقصى. بعد ما خلصنا شككنا بأنه بدنا نحط عمود في وسطه ولا لا، هل هيدا داخل حينئذ في هذا الوجوب الواحد حينئذ في قلبين أو لا، حيث يكون الشك في وجوب ارتباطي ضمني متعلق بخصوص حينئذ هذا هو أنه على. وبعد ما بنينا وحطينا له كل ما يستلزم من حيطان ومن سقف المقطبين، ورجعنا حطينا من فرشنا التراب فأمنه في قلبين بحيث لا يكون الاصطدام الأول مع سقف الملجأ وإنما مع شيء آخر بخفف التفاصيل بلوها. شككنا أنه على، وعلى كل هذا عملي بدنا نحط له عمود من النص لحتى يكون مقاوم أكثر ولا لا، هذا يكون حينئذ الشك مش في وجوب نفسي استقلالي في قلبين مستقل حتى يكون كذا، وإنما يكون في وجوب ضمني، يعني على وعلى كل اللي عملناه الأجزاء اللي أوجدناها من حيطان ومن أرض ومن سقف بالكيفية المعينة ومن فرش التراب فوقهم شو إلى آخره، هل يجب أنك توجد مثلا عمود في وسطه مقاومة لما يرتطم فيه من أجزاء من المتفجرات من شو إلى آخره؟ فهنا حينئذ تجري البراءة بلا أي إشكال، مع أنه في عندنا وجوب واحد خلافا لما قاله صاحب الكفية. إذا كنا نحن والتكليف الواحد والوجوب الواحد فحينئذ بيجري الاحتياط، وأما إذا كنت تكاليف متعددة فبتجري البراءة. هم تكليف واحد وجرت شو البراءة، ليش؟ لأنه في عندنا انحلالية بلحاظ الأمر الضمني، هل في عندنا وجوب ضمني ارتباطي متعلق على وعلى وجوب بناء السقف والحيطان والأرض من شو إلى آخره وفرشه مثلا بالتراب بعد ذلك، هل يجب أنك توجد عمود في وسط مثلا ذلك الملجأ أو لا؟ أو انقطع شو تجري البراءة عن وجود، مش عن وجود الجزئية، لا، البراءة عن وجود أنك توجد مثلا هذا العمود. بالتالي إذا بعدين سألك بتقول له أني حققت المطلوب وبنيت ليش ما عملتش عمود بالنص؟ بتقول له الله يطول عمر البراءة، جريت البراءة عن الأمر الضمني والأمر الارتباطي في قلبين، لأن وجوب إنشاء العدو العمود مش لأجل العمود وإنما مرتبط حينئذ بسائر الأجزاء، وشككنا في وجوبه علاوة على وجوب سائر الأجزاء اللي حققت الملجأ، فيكون مجرى البراءة في قلبين بلا إشكال. هذا في طرف حينئذ الوجوب. في طرف الحرمة قد يقال إنه هون يكون عندنا حينئذ شو عندنا احتياط بالشؤون الأخرى، لكن حتى يتضح الأمر في طرف الحرمة لح نمثله بهالمثال اللي مر معكم في المكاسب المحرم. لو حرم علينا إما تصنيع أو رسم، خلينا نحكي بتصنيع مثلا جسم شو كامل في البين من رأس وجسد مقادم البدن إيدين وإجرين وشو إلى آخره، هيدا بشكل كامل. لو صرنا عملنا التصنيعات كلها سوا، عملنا الدين لحال، الجرين لحال، المقادم البدن لحال، والرأس لشو لحال، والرأس جعلنا له عينين ولسانا وشفتين وأذنين وشو، بس ما هديناه النجدة بهالكيفية المعرفة. جينا ركبنا بس بقينا وصلنا لعند الرأس وبعدنا ما ركبناش، واضح لأنه المحروق لأنه المحرم والمبغوض للمولى هو التسريد حينئذ الأرواح وتسليمها في البين. قد المتيقن من التسليم ما كان مجتمع على الأبعاد ثلاث، والأبعاد الثلاثة بها الكيفة نحن مرة نوجدها بشكل ابتداء مرة لا، جبنيه ونشوف متفرقين وجينا بدنا نركبه، ركبنا كله بس بالرأس ما ركبناهش، لأنه الذي القدر المتيقن من الحرمة هو شو الأكثر مش الأقام، القدر المتيقن من الحرمة هو الأكثر، القدر الأقل حينئذ سوف يكون مشكوكا لو شكك يحرم عليه أنه يجس، والقدر المتيقن من التسديد هو الأبعاد الثلاثة، يعني مش أنه ذو بعدين مثل النقص في الحائط أو ذو بعد واحد مثل الرسم مثلا على الدفتر أو إلى آخره، إنما الأبعاد الثلاثة، والأبعاد الثلاثة إنك هذا شو اسمه بتيجي وتحقق فيها، والحرام هو تسليم ذات الأرواح، والتسليم إنك تجيب جسم كامل، جسم الكامل بده يشتمل على راس وما يجتمع عليه الراس من كل خصيات من اللسان من العينين والأنف والأذن وشو الأخير كل هالتفاصيل، ومع جيت أنت كل الأعضاء حققتها ولزقتها في محلها بس بقي حين إذن الرأس ما جئت به. ليش؟ لأن الذي يحرم إنما هو الجزء الأخير من ذلك، لأنه الجزء الأخير به بيتم التسليم ومن دونه ما بيتمش عندنا التسليم. إلا على بعض الفرضيات، كما لو فرضته انه من ذوات الارواح بس ايه عتقي واضح ما فرضته حينئذ شو مثلا مكتملا في البين، ما عملتوش كامل انه كان ايه او كان بكيفية معينة مثلا كان منبطحا فبين شيء منه، ولا من دون ذلك كان بهالكيفية جينا حطينا ووصلنا كل الاجزاء ببعضها البعض إلا الجزء الأخير حينئذ ما حققناش فيه البين، لأن القدر المتيقن من الحرمة هو أنك توجد الجزء الأخير، لأنه به يتحقق التسليم لذوات الأرواح وإيجاد الأبعاد الثلاثة لذوات الأرواح. وأما دون ذلك حيث حينئذ يشك، يعني لو وجدت مثلا حطيت له الرأس والمقادم البدن وإيدتين ما حطيتهاش لا من باب أنه مقطوع اليد، بل من باب أنك ما كملتش حينئذ ذوات الأرواح واضح أم قطعا حينئذ تجري البراءة. لو شككنا بحرمة ذلك يحرم أنك جسده كله سوا تحط الرأس مع اليدين ومع الإجرين ودشوه الأخيري، هذا قطعا حرام ما فيه إشكال، هو هذا القدر المتيقن. أمنا حطينا الرأس على مقادم البدن وصوده الأخير، حطينا مثلا الإجرين وخلينا مثلا إيد وحدي لم باب أنه مكسور اليد مثلا في قلبه بهالكيفية، يعني يشك بأنه حرام أو ليس بحرام، اللي هو الأقل قطعا حين إذن تجري البراءة، لأن الحرام هنا الجزء الأخير اللي به يتحقق حينئذ تجسيم ذوات الأرواح في البين. وأما ما دون الجزء الأخير حيث يشك في حرمته تجري البراءة، ما في عندنا حينئذ حرمة انحلالية على كل جزء جزء، لا، وإنما حرمة واحدة في البين للمجموع، والقاضي المتيقن المجموع هو التمام. البعض يشك في حرمته فتجري حينئذ البراءة، يشك في هذه الحرمة الواحدة في العين. في باب الواجب كما قلت لك في عنا وجوب حينئذ واحد لبناء الملجئ في البين، يشك أنها من ضمن الوجوب الواحد أنك تحط له عمود بالوسط حتى يكون مقاوم أكثر حينئذ للصدمات والغرام، بتجرد حينئذ البراءة عن وجوبه، البراءة عن هالوجوب الضمني الارتباط لنعط قطير وجوب نصب عمود في البين، هذا رح يكون هذا الوجوب وجوب ارتباطي مرتبط حينئذ بوجوب سائر الأجزاء في البين لما له مدخلية من بناء ملجئ، وأما العمود كعمود ليس مطلوبا لنفسه وإنما لأجل الغير فيه. هذه الصورة الرابعة، وهو أن يكون تكليف واحد بنحو الوجوب أو التحريم متعلق حينئذ بالمجموع. في باب الوجوب الأقل قدر متيقن والأزيد القدر المشكوك، الأقل قدر متيقن اللي هو بناء الملجئ من دون العمود، الأزيد اللي هو الملجئ مع العمود إذا مشكوك فنجري عن البراءة عن الوجوب الضمن الارتباطي في البين. في باب التحريم كذلك حرمة واحدة حينئذ متعلقة بمجموع حينئذ التسليم ذوات الأرواح في البين، القدر المتيقن هو أنك توجد الجزء الأخير، وأما دون ذلك إذا يكون حينئذ لو أني مثلا بس حطيت صدر مع إيد أو مع إجر لأصلبنهم شو لقطعن أيديهم وأرجلهم من خلاف، مش هيك إيد من هان وإجر من مثلا الكلمين، لا من باب أنه مصلوب من خلاف في البيت أو تقطيع مثلا من خلاف في المهم، إذن لا شك أنه يجوز، لأن الحرام هو تسيب ذوات الأرواح بالأبعاد الثلاثة، وهو ما تم التسيب، التسيب إنما ينطبق على الجزء الأخير إذا حققته بتمام اللي هو القدر المطلق. الأقل لا يكون القدر المطلق إنما مشكوك في البين، تجد البراءة حينئذٍ عن الحرمة، هذا الوجود الحرمة الواحدة المتعلقة بالمجموع. الصورة الخامسة والأخيرة في البين هو أن لا يكون المأمور به يعني المتعلق لا يكون الفعل المباشر، وأن الفعل التسبيبي يعني بالواسطة، مثلا حرم عليك مثلا قتل فلان، أو وجب عليك مثلا حفظ النفس المحترمة في حرم عليك وجب عليك أنت حفظ النفس مش بإيدك، وإنما بإيدك إنه مقدمات حفظ النفس، علل الأسباب التي يتولد منها حفظ النفس واضح. وأيضا أنت القاتل مش مقدور لك، وإنما المقدور لك أسباب القتل، وإنما القتل يأتي حينئذ كنتيجة وكفعل تسبيبي وليس فعلا مباشرتيا لك. طيب إذا مش فعل مباشر كيف أمر به؟ لأن القدرة على سببه وعلته قدرة حينئذ عليه واضح، فلا مانع من أن يخاطب به، يعني مخاطب بالقتل لا لأجل مخاطب بال مثلا بأنه يأوس الرصاصة لا لأجل تأويس الرصاصة واضح، وإنما لأجل قتل مثلا عدو الله بهالكيفية المعينة في القرآن، هذا اللي حينئذ يتأدى في القرآن. هنا ذكر السيد الشهيد رحمة الله عليه بأن المجرى يكون هو قاعدة الاحتياط في كل من الوجوب والحرم. ليه؟ لنقطة واضحة، وهو أن الشك سواء حينئذ في جانب الوجوب، وهو شبه موضوعي بعد ما نحكي بصورات موضوعية وعم نحكي المتعلق، إلا أن المتعلق ليس الفعل المباشري وإنما النتيجة والفعل التسبيبي حينئذ المسبب حينئذ عن فعلك المباشري، سواء في طرف الوجوب أو الحرمة يكون الشك في المحصل، وإذا كان الشك في المحصل تجري لدينا قاعدة الاشتغال. حرم عليه حينئذ قتل نفس المؤمن، شككنا بأن الضرب الواحد تقتله ولا لا، يكون الشك في المحصل حينئذ التكليف، يكون مجرى الاحتياط. وجب عليه حينئذ حفظ النفس المحترم، يشك بأن الضربتين قطعا بتقتله، فأنت بتحفظ من الضربتين، بس الضرب الواحد بتقتله ولا لا، إذا شك في المحصل فتجري قاعدة الاشتغال مش قاعدة البراءة. ليش؟ لأن دائما إذا كان المتعلق الفعل التسبيبي وليس الفعل المباشرتي في البين، الشك في المتعلق بنحو الشبه الموضوعية سوف يكون شكا في المحصل لما اشتغلت به الذنب من تكليف إيجابي أو تكليف تحريمي، فيكون المجرى قاعدة الاشتغال. اشتغلت ذمته بحرمة قتل النفس المؤمنة، اشتغلت ذمته بوجوب حفظ النفس المحترمة، الضربة الواحدة يشك بأنها بتقتل النفس المحترمة أو لا، فيجب عليه حفظه من الضرب. الضربة الواحدة حينئذ تقتل هذا، فأيضا قاعدة الاشتغال تستدعي الفراغ اليقين، ولا تفرغ الذمة اليقينا إلا أن تأتي بضربة مؤكدة بأنك شو راح تقتل في البين اللي هي مثلا الضربة الثانية فيه يعني. هذا اللي يتأتى. هذا تمام حينئذ ما يذكر في البحث. هلا في البحث يوم اللي كنا هذا المطلب عند السيد الأستاذ رحمه الله، أشكلنا عليه خارج الدرس بأنه فيما لو كان حينئذ شبه موضوعية لخطاب التحريم، وكان حينئذ متعلق هو الفعل التسبيبي مش الفعل المباشرتي في البيت، ينبغي أن تكون المجرى البراءة. ليه؟ لأن الضربتين حينئذ محرمة عليه. ليش؟ لأن الضربتين بتحقق حينئذ المتعلق المحرم اللي هو قتل النفس المحترم. يشك بأن الضربة الواحدة بتقتله ولا ما بتقتله. هلا بتقول لي أنه يحرم ضربه، خلينا نفترض انه ما في عندنا دليل على حرمة الإيذاء، بس الدليل فقط وفقط على حرمة القتل، حرمة إيذائه ما في عندنا، في عندنا حرمة القتل. وحرمة القتل، حرمة القتل متوقفة قطعا على ضربتين، يشك بأن الضربة الواحدة تقتله ولا لا، وهنا يحرم حينئذ القتل. والمتيقن أن الذي يقتله ضربتين، ضربة يمكن يتحمل، بس ضربتين أبي يتحمل شكيدا لموت. وأما الضربة الواحدة يشك بأنها قاتلة له أو لا، فهم جر البراءة حينئذ عن حرمة الضربة الواحدة بملاك القتل، مش حرمة الضربة بملاك الإيذاء وشو إليك مسألة أخرى، ولكن بالنسبة للقتل فيها ما فيك أنت تجري حينئذ البراءة، يكون من الشك حينئذ في أن مساحة، لأن الحرام هو الضربتين اللي يؤديان إلى قتله، وهذا القتل هو المحرم. أما الضربة الواحدة تودي إلى قتل أو لا تودي إلى قتل، يشك في ذلك فتجري حينئذ البراءة حينئذ بلا أي إشكال فيه. هذا اللي أشكلنا به على السيد الأستاذ. تأمل فيها هيك السيد الأستاذ ورضي بها بعد البحث. في اليوم التالي جاء ورجع نفض المطلب ببيان آخر، وهذا بيان آخر في عنده رجع طبع 3 مجلدات آراء وأضواء، يمكن مير عليكم أشار له حاصل الذي ذكره، رد الشبهة التحريمية إلى الشبهة الوجوبية، يعني حرمة القتل إلى وجوب الحفظ. إذا ردينا إلى الشبهة الوجوبية رجع إلى الشك في المحصل، وإذا كان الشك في المحصل يكون المجرى الاحتياط، لأنه قطعا في الوجوب. شخص ضربتين بتقتله قطعا يجب عليك حفظهما، الضرب الواحد يشك أنه بتقتله لا لا، هذا شك في المحصل حينئذ للتكليف، وأيضا بدك تحفظ كما يجب عليك حفظه من الضربتين يقينا، يجب عليك حفظه من الضربة الواحدة لاحتمال أن تودي إلى قتله، لأنه يكون من الشك في المحصل للتكليف، لأنك مكلف بوجوب حفظه، وحفظه من ضربتين جزما ويقينا، من الضربة الواحدة اشتغالا بقاعدة الاشتغال. رد حينئذ حرمة القتل إلى وجوب الحفظ في الفهم، بس إذا رد الشبهة التحريمية إلى الشبهة الوجوبية في أمان الشبهات الموضوعية، فيما كان الخطاب تحريميا ونهيا إلى ما لو كان الخطاب وجوبا. في تعبير آخر ذكره السيد الأستاذ في هذا أراء وأضواء، نفس التعبير اللي ذكر السيد الحائري في تقريرات السيد الشهيد رحمه الله عليه، حصل هذا التعبير الآخر أن الشك مش بالحرمة، الضربة الواحدة مش شك في الحرمة، الحرمة لا تشك بها، يعني ليس شكا في حرمة القتل، وإنما تزم حينئذ بحرمة القتل، وإنما تشك في أن الضربة الواحدة، يعني تشك في وقوع الحرام بالضربة الواحدة، في وقوع القتل اللي حرمته ناجزة وقد اشتغلت به الذمة فيه. هذا عبر عنه السيد قاظم بتقريرات السيد الشهيد بالمطلب، ونفس قريب من هالعبارة السيد الأستاذ رحمه الله عبر عنها في كتابه آراء وأضواء، وعلى أساسه أن الشك هنا ليس في الحرمة، خليكم معي بهذا التعبير، وإنما الشك في وقوع حرام فرغ عن حرمته وفرغ عن اشتغال الذمة حينئذ بحرمته في قلبه. هذا لذكر السيد الشهيد السيد الأستاذ رحمة الله عليه. هذا الكلام يعني رجعنا أشكالنا عليه بعد ما خلص، يعني بالدرس وذكر بعد ما خلص قلني له هذا رد الشبهة الموضوعية فيما كان التكليف بالحرام إلى الشبهة الموضوعية للتكليف حينئذ بالواجب، يعني من حرمة القتل إلى وجوب الحفظ، وما استفدنا شيء. ليش؟ لأنه بالتالي نحن بدنا نحكي بالنسبة لحرمة القتل، حرم عليه يعني أن يكون المبغوضية كامنة في القتل، مو المحبوبية حينئذ كامنة في حفظ حينئذ تلك النفس، بينه فرق حينئذ بينهما، لمجرد أن مبغوضية كامنة في الفعل اللي هو القتل مش يعني أنه محبوبية في نقيده اللي هو عدم القتل، أو في ضده الخاص اللي هو شو الحفظ، كما مر معكم في بحث الضد، ما في تلازم حينئذ بين الأمر بالشيء والنهي عن ضده مثلا الخاص، لا حينئذ على مستوى الملاك والمبادئ وعلى المستوى المحركية إلى آخره. فحينئذ كل ما هو مبغوض للمولى قتل تلك النفس، إزهاق روح حينئذ تلك النفس، هذا هي المبغوض، وأما مسألة الحفظ ليس بالضبط، مثل مثلا معصوم الفرض بالنسبة للذمي واضح مبغوض للمولى قتل نفسه، بس ما في عندنا دليل على شو، على وجوب حفظ النفس. محقون الدم بس مش انه محفوظ النفس، فرق بينهما. محقون الدم يعني دمه لا يكون حينئذ مهدورا، مبغوض للمولى ان تهدر دمه بلا سبب وبلا حينئذ موجب في البيت. واما انه محفوظ النفس يجب الحفاظ على نفسه كالحفاظ على نفس المؤمن او الامام مثلا عليه السلام، له أليس الأمر على هذا حينئذ النحو؟ هذه النقطة اللي أشرنا لها. هلا بهذا التعبير اللي ورد عنده في آراء وأضواء اللي ذكره السيد الست قاضي، بأن الشك هنا ليس في الحرمة وإنما في وقوع الحرام اللي اشتغلت الذمة في حرمته في البيت، الجواب عنه والحرام إنما هو قتل النفس، وليس الحرام هو الضربة. الحرام إنما هو قتل النفس وليس الضربة، الضربة هي السبب المولد حينئذ للحرام والعلة التي تودي حينئذ للحرام، قطعا الضربتين بتحقق حينئذ الحرام، فهذه بتكون مشمول لأدلة حرمة قتل النفس، واضح بنحو السبب التوليد يعني كان متعلق توليديا في البيت. وأما الضربة الواحدة حيث يشك في غير عم يشك بحرمة حينئذ الضربة الواحدة، إذا لم يكن للضربة الواحدة ملاك آخر للحرمة كالإيذاء ونحو ذلك، لا افترضنا أنه ما في حرمة إلا بملاك حينئذ القتل وبملاك إزهاق حينئذ الروح، الضربتان في قطع إزهاق للروح، الضربة الواحدة يشك أنها إزهاق للروح ولا لا، قطع هنا تجري البراءة. هلا إذا قلت لي طيب وإذا من الضربة الواحدة ميت شو بنعمل؟ عتبك مش علي، على البراءة بكون ساعتها، أنا ما خصني شيء ساعتها إشكيلك أنت بيكون مع البراءة. البراءة مش دائما ضروري أن تصيب الواقع حينئذ في البيت، وإنما تأمين ليس إلا يعني، يعني بعبارة أخرى لو أنهم ضربة واحدة قتل مش معناتها أنه البراءة خاطئة، وإنما أمنت البراءة ومسألة. هلا الاحتياط حسن لا بأس، أما أن المجرى أن الشك ليس شكا في الحرمة وإنما الشك في وقوع الحرام الذي اشتغلت الذمة بحرمته، إذا محل تعبير في البين، ولا صحيح وشك في حرمة الضربة الواحدة لأن الضربة الثانية جزما تودي إلى القتل والموت وإزهاق الروح، أما الضربة الواحدة يشك في ذلك تجري البراءة بلا أي إشكال فيه. إذا حاصل المطلب إلى هنا، بعد ذلك في مطلب هك مختصر أن أنه في المقام أنه كما يكون الشك فيما لو كان متعلق الأمر الفعل قد يكون متعلق الأمر الترك، يعني أمره بترك كذا، أمره بترك شرب الخمر مثلا في البيت، أو أمره بترك خلنا نفرض فعل معه مثل مثلا أمره بترك صلاة التراويح مثلا بهالكيفية، فيها نفس الكلام بس بتغيير للعنوان وشوي بتفاصيل مش بحاجة إلى هذه، ذكرها السيد الشهيد بالدورة الأولى وتركها في الدورة الثانية، بالدورة الثانية وصل لهذه المطالب، وصل حتى لأصالة الاحتياط في البحث، وإنما البحث بأن البراءة العقلية والنقلية الشرعية والعقلية تجري حينئذ في مورد الاستحباب، أو أنها لا فخذ تجري في مورد الوجوب، وأما الاستحباب ما بتجري فيه حينئذ البراءة، وهذا ما سوف يأتي إن شاء الله. طولنا عليكم يا مهندس.